السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثالث من الموانع العرضية التي يمكن أن نذكرها بأن الإجارة على فعل واجب تقتضي جمع العوض والمعوض للأجير، فتكون حينئذ كأنها معاملة لا معنى لها. العوض والمعوض للأجير، العوض وهو الأجرة التي يدفعها المستأجر وهي تروح للأجير، والمعوض وهو العمل الذي يؤديه وواجب عليه، فهم هذا إله يؤدي واجب يمتثل الواجب وأجر إله، فاجتمع العوض والمعوض للأجير. لعد إيش حصل هذا المستأجر مقابل المال الذي دفعه؟ لم يحصل على شيء. فهذا إذن تكون معاملة لغوية سفهية عبثية، شو سميها سميها، باعتبار أن العوض والمعوض كليهما يدخلون في جيب الأجير. هذا الوجه مثل في تعبير صاحب الجواهر، قال نعم لو حصل مانع خارجي مذاتي. لذلك شوف تصنيفنا بين الموانع الذاتية والعرضية. نعم لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوض عنه ونحوه مما تكون المعاملة به سفهية عبثية اتجه المانع، هاي معوضة مو عقلائية، هاي العوض والمعوض يكون كلاهما للأجير مو عقلائية، أو على تعبير نسب المحقق الأصفهاني وهو نسبها للمحقق الخراساني، لكني وجدت أصل بعض هذه الأفكار وكان مرتبة في المستند للنراقي، بس لأن كلامه متداخل بستطيع أن تفرز عدة وجوه. هذا أحد من كلام المحقق النراقي في مستند الشيعة، بس هو ما ذكرها طبعا كوجوه متميزة. قال إذ أن بذل العوض بأزاء ما تعين فعله على الأجير لغو محض. هذا معاملة لغوية عبثية لا يقدم عليها عاقل يجمع العوض والمعوض، هذا إذن أصل الوجه أصبح واضح. المحقق الأصفهاني بعد أن نقل هذا الوجه قلنا حكاه عن أستاذ المحقق أخند الخراساني، أجاب بما مضمونه جواب الأصفهاني على هذا الإشكال، أصبح واضح الإشكال إذن. قال إن اللغوية إنما تكون عند اليقين بصدور العمل من المكلف، لكن تعين العمل عليه شرعا لا يساوق اليقين بصدوره منه، إذ أن مجرد الإيجاب لا يلزم منه صدور الفعل، فلا لغوية حينئذ لو أوقع الإجارة معه لدفعه للعمل أو لتعجيله له. قال في الجواب هذه اللغوية إنما تحصل إذا كان هذا الفعل صدور هذا الفعل من الأجير يقيني، أو قل أوتوماتيكيا كل مكلف يؤمر بشيء يصدر منه هذا الفعل أوتوماتيكيا تلقائيا. إذا كان هكذا الوجوب يقتضي حينئذ فعلا بذل الأجرة هذا لغو محض، تعالي من دتط فلوسك وهذا واجب عليه وهذا أوتوماتيكيا سيصدر منه هذا الفعل بعد التعليم أن تبذل أيها المستأجر مالا. قال لو هكذا كان، شوف تعبير يقول إن اللغوية إنما تكون عند اليقين بصدور العمل من المكلف، هل الواجبات هكذا يقينية الصدور من المكلفين المخاطبين بها؟ لا، إذن ما تلزم اللغوية، راح يكون ثمرة لدفع الأجرة وهو خلق الحافز والمحرك لدى هذا الأجير المكلف بالواجب حتى يمتثله حتى يؤديه. بس لو كان هذا الوجوب تلقائي الامتثال من قبل المكلف لكان صح نقول له تعال أيها المستأجر تعال من ده تطفز، هذا العمل واجب على هالشخص ويقيني الصدور منه بعد علي من انتدت الطمال، هذا عمل مو عقلائي. بس هو هل هكذا المكلفون موقفهم بأزاء الواجبات؟ لا، ناس تنفذ وناس ما تنفذ وناس يلزمها حافز مضاعف حتى، فلتكن هي هاي الثمرة للمستأجر، أنه خلق حافز ودافع ومحرك حتى يقوم هذا الأجير بهذا الواجب. هذا إذن جواب الشيخ الأصفهاني. ونضيف نحن إلى هذا الجواب وفيها تطبيق على مسألتنا وهي الأمر بالمعروف عن المنكر، ونضيف إن الثمرة من الإجارة متحققة من خلال إيجاد حق مكتسب للمستأجر يقضي بإلزام الأجير بالواجب ويكون دافعا ومحركا إضافيا للإتيان بالفعل. هذا المكلف صح كان مخاطبا بالوجوب، وهالخطاب بالوجوب يشكل في الدافع، الناس متفاوتون به، لكنه لما تستأجر على هذا الواجب كأنك وفرت حق لك في إلزامه بهذا الفعل أزيد مما كان هو في ذمته هذا الدافع، لأن أصبح مطلوب لك بحق وهو القيام بهذا الفعل. فإذا ما يؤدي هذا الفعل لأجل وجوبه وغصبا عليه أن يؤدي لأنه صار صاحب حق، أنت صاحب حق عليه ومدين إليه، سميت أنا حق مكتسب، يعني اكتسب بالعقد. أكو حق نسميه بالجعل، هذا حق، أكو شيء مصطلح يمكن بالكتب القانونية اللي بين الحاضرين عندهم كتب قانونية، أكو شيء مصطلح حق مكتسب. فهذا إذن كالدافع الذي نريد طبقها على ما نحن فيه الأمر بالمعروف عن المنكر، كالدافع الذي يولده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قائل هناك باللغوية، ولا أدري كيف غفل القائلون باللغوية هنا عن إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار متعلقه واجبا تلقائي الحصول، فتشريع الفريضة لغو بناء على ما قالوه. هذا سنقدر نجعلهم حتى دليل مستقل على صحة الإيجار، وتقدر تجعله رد على هؤلاء. تقولون أنهم ما معنى أن تجعلك الإجارة على واجب، هو ما دام واجب إذن هذا تلقائي الحصول منه، فهذا دفعك للأجرة لغو محض. نقول لزين لعلك نسيت ما في الأمر بالمعروف والمنكر، حينما يكون المعروف المراد الأمر به واجبا فهذا يلزم من كلامك لغوية تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن راح نقول لك نفس الكلام، يقول لك علي من مشرع أنت أمر معروف عن المنكر، هذا ما دام واجب إذن هو تلقائي الحصول، وما دام محرم إذن هو تلقائي الترك، فهذا كلامك راح يلزم منه لغوية تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سأل لي أن شوف جدت المسألة استطرادا ويا الأمر فادنا بشيء، لو كنا نبحثها بالمكاسب المحرمة يصعب استحضار مثل هيك مثال، بس لأن نحن في سياق الأمر بالمعروف فهذا إذن شيء مهم. الآن نقدر نحرره هنا كجواب الإشكال، نقدر نحرره كنقض على هؤلاء اللي يقولون يعني باللغوية وأمثاله، بأنك إذا اعتبرت لغوية إجراء عقد الإجارة باعتبار علي من تعقد إجارة على واجب، ما دام واجب إذن غصبا عليه راح يؤديه، علي من تعقد العطف بالأمر بالمعروف عن المنكر، خلينا نقول نفس الكلام، خلينا نقول عليش مشرعين فريضة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو هذا ما دام واجب غصبا عليه يؤدي، وما دام حرام غصبا عليه تركه، عليش بعد مشرع؟ هذا يلزم كلامك لغوية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك قلت هنا وقلت ما لا أدري كيف غفل القائلون باللغوية، قال أنا هذا الكلام، بس تدري يعني أكيد الفقهاء يبحثون هنا في المكاسب المحرمة شيئا، فما متوقع أن يستحضر كل تفاصيل الفقه والشريعة حتى نصحنا، لأن ذكرناها في سياق الأمر بالمعروف يمكن نفعنا هذا النقض عليه. نعم الفرق بين من بين ذني بين تحريك الأمر بالمعروف عن المنكر وتحريك عقد الإجارة، لأن الآن قلنا كيف مو قلنا هذا الحافز الإضافي اللي يولد عقد الإجارة كالحافز الإضافي الذي يولد الأمر بالمعروف عن المنكر، هل هو مثله تماما؟ أريد أشير أقول نعم، الفرق أن الدافع في المقام مسألتنا هنا اكتسب بالإجارة سميتها حق مكتسب، واستحق هناك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منشأ الاستحقاق يختلف إلا وكلاهما من حيث اللي احنا بها واحد، لذلك صح النقض بها. بس الفرق هاي أنه هذا الحق اللي اكتسبته أنت وصرت تقدر تلزم هذا الشخص بالقيام بالواجب، هناك كان حقا مجعولا من قبل الشارع لك أن تأمر وتنهى، هنا لا اكتسبت بحق الإجارة، صرت صاحب حق تأمر هذا بأن يفعل الواجب، صرت صاحب حق مكتسب عليه، بينما بالأمر بالمعروف الحق جعله أو حكمه جعله الشارع لك. بل نريد أن نترقى في مقامنا بعد أكثر من ذاك الأمر بالمعروف، بل إن السلطة المكتسبة بالإجارة أقوى تنفيذيا من سلطة الأمر والنهي، لأنها حق خاص بالمستأجر. شوف حيثيات الأقوائية، لأنها حق خاص بالمستأجر ومطلق لم يقيد بشيء بعد، وله مقاضاة الأجير عليه إذا لم ينفذ، بينما واجب الأمر والنهي عام، أي أولا ذاك كان خاص لا يتعين به، ولكل واحد من المكلفين أمره به، وأنه مقيد بالشروط المذكورة للوجوب، فيكون محدود القدرة على التنفيذ. إذن الآن هذا المطلب مطلب مهم، وطانفت سلاح قوي في مقابل هؤلاء القائلين بحرمة الأخذ أخذ الأجرة على الواجبات، بأنه هذا الدافع الإضافي الذي يولده عقد الإجارة كالدافع الإضافي الذي يولده الأمر بالمعروف والمنكر. وإذا كان كما تزعمون هذا العقد لغوا، لأن هذا واجب وسيصدر منه آجلا أم عاجلا، عليش تدفع إجارة على عمل وعقل؟ لا أدخل، لازم تلغي فريضة الأمر، مع فرق أنه هنا في باب الإجارة أولا هذا حق خاص إلك راح يصير، بينما هناك حق عام الأمر بالمعروف كل المكلفين مخاطبين به، أي أولا. ثانيا هذا الحق مطلق لم يقيد بشيء، بينما وجوب الأمر بالمعروف مقيد بالشروط اللي بغض النظر عن تفاصيل. بعد أكثر من ذلك لك حق مقاضاة الأجير إذا لم ينفذ، تقول هذا أنا منطي أجرة ومستأجر إذا لم ينفذ قاضي، بينما إذا لم يأخذ بكلمتك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحق لك أن تقاضي، بينما إذا ما نفذ بمقتضى، شوف قد قوة الحافز اللي ينطي عقد الإجارة حتى أقوى من الحافز اللي يعطي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنتم لم تستهجنوا فريضة الأمر بالمعروف ولم تقولوا بلغويتها، فهنا أولى، لأن هذا القوة الإجرائية والتنفيذية هاي مصطلحات سبق مألوفة بالفقه المتداول، لكن لا بس، فالقوة التنفيذية والإجرائية اللي يعطيك إياها عقد الإجارة أقوى من القوة اللي ينطيك إياها الأمر، لذن الحيثيات اللي ذكرنا. وسام راح نقدر نتحرك بعد خطوة شوية للأمام في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول إذن الآن استحدثت لدينا وسيلة جديدة لتنفيذ وامتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن ألزمه بإلزام خاص من هذه الإلزامات. هذا شخص أدى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجيب له وعظ، أجيب له إرشاد، أجيب له كذا، ماكو، أنا متمول، هسه ليش ما أستأجر على هالواجب؟ هورا راح يصير إلزام إله، وأقدر أقاضي إذا ما سواه بالقانون، وبنفس الوقت هو أنا دفعت إلى أن يقوم بمقتضى الأمر بالمعروف عن المنكر. هذا سيشوف الحكي بركة يصير به، يعني شيء ينتج شيء. فالآن إذا اكتشفنا وسيلة جديدة لامتثال الأمر وإقامة فريضة الأمر بالمعروف بالمجتمع، وهو استأجرها أو جعل سعنا محل كلامنا عقد الإجارة، ولا سويها أنت باب الارتزاق، سوي بباب الجعالة، سوي بأي باب آخر أو نذر أو شرط في عقد اللازم. سفتح عنا على فد وسائل الآن لتنفيذ وإقامة الأمر بالمعروف والمنكر. شخص ما يصل مثلا، ما يصل، فأنا أدت بايع ويا عنده رغبة بسيارتي، أدى بيع للسيارة، أقول له نعم بعتك بشرط أن تؤدي الفرائض اليومية، أو يعني صارت عند الآن استحدثت وسائل عندنا، فإذا هو رغبته مؤكدة بالسيارة يوصل حينئذ ويلتزم بالفرائض اليومية وصارت عندنا. فإذا الآن ما دام هذا المناسبة القوة الإجرائية والتنفيذية الأعطانيها عقد الإجارة، خلاني أفتح عيني على وسائل جديدة للأمر بالمعروف. لذلك قلت وبذلك تصلح الإجارة كوسيلة لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مضافا نرجع إلى أصل هذا الإشكال الذي قاله هذا الوجه الثالث والمانع العرض الثالث، مضافا إلى أنه المستدل بالمانع الثالث، إذا أراد باللغوية عدم وجود نفع يعود للمستأجر فيرد عليه أنه يمكن تصور انتفاعه كما قدمنا، بل لا يشترط في الإجارة أن يكون النفع عائدا للمستأجر، حيث يمكن عوده للأجير نفسه أو لطرف ثالث كما لو آجره لخياطة ثوب غيره أو لكنس المسجد أو لخدمة طلبة العلوم الدينية. ما المانع في ذلك؟ يعني شنو هالشرط هذا اللي افترضتوا بنيت عليه القول بالحرمة، وهو لا لزوم وجود نفع منفعة للمستأجر لباذل المال؟ مو يكفي وجود منفعة محللة عقلائية مقصود العقل، هذا يكفي، قد تعود له للمستأجر لباذل المال وقد تكون لغيره. مثل ما يستأجر لكنس المسجد، أكو واحد يقول هذا حرام رغم منفعة مو إلى شخصية، وهكذا من الموارد اللي ذكرنا. إذن هذا المانع الثالث العرضي أيضا ليس تاما. المانع الرابع، العرض الرابع، منافات أخذ الأجرة للإخلاص في المأمور به. أكيد أخذ الأجرة منافي للإخلاص، ما راح يكون عمل خالص لله تعالى فأخذ الأجرة هذا منافي للإخلاص. ويرد عليه أنه لو تم فإنه أخص من المدعى لاختصاصه بالعبادات المشروطة بقصد القربة دون التوصليات، وهذا هو تفصيل فخر المحققين بالأقوال بالمسألة اللي مرت علينا وذكرناها في بداية البحث. إذن هذا المالع الرابع بغض النظر عن النقاش لو تم فإنه خاص بالواجبات التعبدية المشروطة بقصد القربة، وأنتم قلتم بحرمة أخذ الأجرة مطلقا على الواجبة، بينما هذا المانع ذكرته بأن أخذ الأجرة مناف للإخلاص هذا خاص بالواجبات التعبدية باعتبارها مشروطة بقصد القربة. ونفترض وياكم أن أخذ الأجرة مناف لقصد القربة وللإخلاص، خلازم ممانعكم هذا أن نقول بالتفصيل أنه بالواجبات التعبدية يحرم أخذ الأجرة وبالتوصلية لا إشكال في ذلك. هذا كلام أولي طبعا، وإلا هو تعلمون هذا العنوان منه نشأ واستقل بحث بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات، من هذا اللي هو كان وجها ضمن حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. هذا الوجه لما شافوه وجه صحيح قالوا إذا العد هذا مو خاص بالواجبات، وحتى المستحبة إذا كانت مشروطة بقصد القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليها. فنشأ بحث مستقل وهي حرمة أخذ الأجرة على العبادات واجبة أو مستحبة. وإلا وأصل الإشكال وهذا كان وجها معروضا للاستدلال على حرمة أخذ الأجرة في الواجب اللي قلنا. ومن هذا الوجه نشأ بحث مستقل في إشكال أخذ الأجرة على الواجبات العبادية ووسع إلى المستحبات. وذكر تقريب الإشكال أكيد فيه، تستطيع أن نقول كل المصادر اللي تعرضت له. مثلا نأخذ كلام السيد الخوئي في مصباح الفقهاء، قال في تقريب الإشكال: إنه يعتبر في دواعي امتثال العبادات كونها جهات قربية بحيث تنتهي سلسلة العلل والدواعي فيها بجميع حلقاتها إلى الله تعالى، ومتى كان فيها داع غير قربي خرج العمل عن العبادية وعن تمحضه لله تعالى، وإن لم يكن الداعي غير القربي في عرض الداعي الإلهي. هذا هو تقريب الإشكال بصياغة مصباح الفقهاء، ولا قلنا أكثر المصادر تعرضت لأكيد تقرر هذا الإشكال. فإذا بتعبير مختصر، ما هو هذا الإشكال والمانع الرابع؟ لأن هذا قلنا صار بحثا مستقلا بعد، وهو أنه يشترط ما دام هذا الواجب عباديا فيشترط فيه قصد القربة، وأخذ الأجرة مناف لقصد القربة، مناف للإخلاص، فإذا العمل الذي استؤجرت عليه سوف لا يكون مطابقا لما تأتي به، فيلزم كما يقول من صحة الإجارة فزادة. لأننا قلنا بأن الإجارة صحيحة والعمل لا تستطيع أن تأتي به مطابقا لما أريد في عقد الإجارة، أريد منك عملا عباديا، وأنت إذا قبضت الأجرة لا يصح منك عمل عبادي، فيلزم من القول بصحة الإجارة فزادة، لأنك لا تستطيع الوفاء بما استؤجرت عليه. الشيخ الأنصاري سلم بهذا الإشكال، لأن من العجوبة التي سنقولها إن شاء الله تعالى أننا لا نسلم بهذا الإشكال، سالب انتفاء الموضوع. مرة نسلم بالإشكال ونجيبه هذا وجه أو وجوه حسب إن شاء الله شوف، ومرة لا نسلم بالإشكال أصلا بأن نقول أن أخذ الأجرة لا ينافي الإخلاص. فالشيخ الأنصاري إذن سأل مرحلة وسلم بوجود الإشكال مطلقا، قال لقديس سره في المكاسب 229 قال: مورد الإجارة لا بد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى به بعقد الإجارة ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه، ومن باب تسليم مال الغير إليه، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. يقول ما دام أنت استؤجرت على هذا العمل فإذن سيكون نيتك بإتيان هذا العمل ماذا؟ إعادة الحق إلى أهله والوفاء بهذا الذي استؤجرت عليه، والمطلوب منك بهذا العمل باعتبار عبادة أن تأتي به كيف؟ لله تعالى. فإذن ما تقدر أنت توفي بالعقيد ولا يمكن أن تأتي. شوف، هاي افتراضات طبعا، افتراضات للإشكال. مورد الإجارة لابد أن يكون عملا قابلا لأن يوفى به بعقد الإجارة ويؤتى به، ممارسة المستشكل هو يفترض الإشكال، ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. إذا الآن صار واضح الإشكال بصيغ متعددة، كون منافي للإخلاص، كون لا، أنه لا تستطيع أن تأتي بمقتضى العقيد فيلزم من صحة الإجارة فسادها، هذا يعني لا تستلمت أجرة صرت ما تقدر تأتي به قربة إلى الله تعالى، زين والمطلوب منك أن تأتي به قربة إلى الله تعالى، فنفس الإجارة التي تريد أن تقول بصحتها تؤدي إلى فساد الفعل، يلزم من صحتها فسادها. الآن إذا الإشكال صار واضح نبدأ بالجواب. أقول يكفي في الرد على هذه التقريبات وإثبات جواز أخذ الأجرة على العبادات في الجملة وقوعها في النصوص والفتاوى، والوقوع أدل دليل على الإمكان. فإذا بغض النظر الآن قبل أن نبدأ بما هو الوجه كيف نصحح أخذ الأجرة على الواجبات، هنا أنا أقول لك أنه في النصوص والفتاوى هذا العمل ممضى شرعا وصحيح، فبعد كلامك عن حرمة أخذ الأجر على الواجبات يكون ما له معنى بعد أن أقرت النصوص والفتاوى. أما من النصوص ففي عدة طوائف من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على صحة النيابة في الحج كصحيحة عمار وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. أليس الحج من العبادات؟ وأليس هنا نجازة الإجارة في الحج؟ هذا نقض عليكم. بعد وين قولكم بحرمة أخذ الأجرة على العبادات؟ هذه عبادة جاز أخذ الأجرة عليها. إذن الطائفة الأولى ما ورد على صحة النيابة في الحج كمثال. هذا طبعا النقض موجود، لسنا نحن الذين افتكرناه، نقض بين أيديهم الفقهاء هاي الروايات. فكيف القائلون بحرمة أخذ الأجرة على العبادات كيف خرجوا من هذا النقض بهذه الطائفة من الروايات؟ الشيخ الأنصاري أجاب ورد هذا النقض بالفرق بين الموردين. كيف؟ نأخذ جواب الشيخ الأنصاري. قال: فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني كالحج في المثال تقربا إلى الله، فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، لأن الأجرة هنا في مقابل العمل تقربا إلى الله، إلى آخر كلامي في المكاسب مجلد الثاني 128. يقول أنه لا، هذا النقض لا يصح، هناك فرق بين ما نحن فيه حرمة أخذ الأجرة على العبادات واللي نقضت به علينا وهو الحج. فيما نحن فيه تكون الأجرة مقابل العمل المشروط بقصد القربة، لذلك صار إشكال بين قصد أخذ الأجرة وقصد القربة. أما هذا في الحج في النيابة عن الحج يكون أخذ الأجرة على نفس النيابة، على تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، على النيابة يأخذ الأجرة مو على العمل. قال هذا فرق بين الموردين فلا يصح هذا النقض. شوف كلامه يقول: فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى الله التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه. فلذلك يقول لا يصح النقض بهذا المورد. وطبعا هذا سيجاب منكم، وقبلكم أجاب السيد اليزدي في حاشيتي عن المكاسب، قال هذا خلاف الواقع في الخارج. ما هو هذا؟ خلنا نأخذ لب الجواب، الكلام قرناه طويل، لب الجواب أن هذه الأجرة مقابل النيابة نفسها، يعني مقابل جعلك نائبا، مقابل تنزيل نفسك منزلته، مو مقابل نفس الحج حتى تقول الحج عمل عبادي شلون جعلت الأجرة وما راح يصير مخلص. يقول لا. فيقول هذا سيد اليزدي هذا خلاف الواقع في الخارج. كيف؟ وإلا لزم الاستحقاق للأجرة من دون العمل أيضا إذا قصد النيابة ولم يفعل شيئا. إذا كانت الأجرة مقابل النيابة زين، فلو هذا سوى عقد النيابة الإجارة مع هذا ونزل نفسه ومنزلته لكن ما حج، بناء على كلامك يستحق الأجرة، هو نزل نفسه منزلة النائب فأدى اللي عليه ما أدى العمل، وإلا لزم الاستحقاق للأجرة من دون العمل أيضا إذا قصد النيابة ولم يفعل شيئا. لكن طبعا أخو الشيخ الأنصاري ليس بهذه المستوى حتى تفترض قصده هيك، أخو مو معقولة طبعا، ولا هو غافل عن مثل هيك نقد عليه. لا احتمل أن أيها سيدي اليزدي احتمال آخر معقول يجري في كلام الشيخ الأنصاري ورد عليه، مو تفترض هذا الرد، هذا مو كافي. فلذلك هو يقول سيد اليزدي، يقول وإن أراد من ذلك النيابة في العمل، إيه هاي صارت لسه معقولة. صح هو الشيخ الأنصاري قال أن الأجرة على النيابة، لكن على النيابة على مجرد أنه وجه كلامنا، لا على النيابة في العمل. إيه هذا جاوب لي على هذا الاحتمال، يعني أكيد وقصدي الشيخ هكذا. فلذلك يقول وإن أراد من ذلك الشيخ الأنصاري النيابة في العمل، مو مجرد النيابة التي لا تتحقق في الخارج إلا به، فرجع إلى أخذ الأجرة على العمل. ترجعنا إلى أصل الإشكال، صار إذن ماكو فرق بين الموردين، وأنت تريد أن تفرق بين الموردين حتى تسلم من النقض، فرجعت إذن المسألة نفس الإشكال. فرجع إلى أخذ الأجرة على العمل، إذ ليست النيابة شيئا والعمل شيء آخر. النيابة في العمل يعني أخذ الأجرة على العمل، نفس الشيء. وطبعا الشيخ الأنصاري بالمناسبة في موضع آخر بعد عدة صفحات قال مثل هذا الكلام. هذا الكلام هذا السيد اليزدي وين؟ هذا في حاشيتي على المكاسب المجلد الأول 135، حتى تراجعون بالمصادر. وجواب الشيخ الأنصاري في المجلد الثاني 128، نفس الشيخ الأنصاري في المجلد الثاني صفحة 145 بعد كذا صفحة ماذا قال؟ قال وليست النيابة عن الميت في الصلاة، بمناسبة إشكال النيابة عن استئجار عن الميت في القضاء عنه، هناك قال هذا الكلام اللي يناسب الشق الثاني للسيد اليزدي. يقول وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب بها إلى الله تعالى شيئا ونفس الصلاة شيئا آخر، حتى يكون الأول وهي النيابة متعلقا للإجارة والثاني وهو العمل موردا للإخلاص. يقول لا هو واحد، هو النيابة يعني العمل. جيد، لعد هو هذا اللي قلته هناك في النيابة عن الميت قوله هنا، فإذا لعد شلون هنا تحاول الإجابة عن الإشكال بهذه الطريقة؟ إذن هذا دفاعك لعد هنا ليس تام، أن الأجرة هي على النيابة، زني النيابة شيء آخر غير نفس العمل، هو يلزم الإشكال ذكر السيد اليزدي واللي أنت ما تقبله في المورد الآخر، وإنما النيابة في العمل أو قل بالعمل، فحينئذ رجع الإشكال نفسه. إذن هاي الطائفة الأولى محكمة على هؤلاء، ما نفعهم هذا الجواب لكي يتخلصوا من الإشكال. الطائفة الأولى إذن من الروايات ما دل على صحة النيابة في الحج، والحج عمل عبادي وقد جاز أخذ الأجرة عليه بمقتضى هذه الروايات، فإذن هذا نقض عليهم. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من الروايات اللي ننقض بها عليهم أكثر طبعا الروايات الكثيرة التي حثت على الإتيان بعبادات معينة كالصلاة والصوم بكيفيات مخصوصة أو مطلقة، من صلى ركعتين قرأ فيهما كذا كذا سافت كيفية مخصوصة، ولا من صلى ركعتين مطلقة بكيفيات مخصوصة أو مطلقة لحاجات دنيوية كسعة الرزق وطلب الولد وشفاء المرض وإزالة الهم وقضاء الحوائج وما أكثرها، مليئة كتب السنن والمستحبات ونحو ذلك، ولم يتوهم أحد منافاتها للإخلاص. مو عندنا كتب السنن والمستحبات مليئة بهذه الروايات، من أراد كذا مثلا طلب الولد فليصلي ركعتين وليقرأ فيهما، من أراد زوال الهم فليفعل كذا، من أراد أن يقسم له كذا سعة الرزق يصلي كذا، زين هذا مو يقوم بهالعمل لأجل تحقيق هذا الغرض الدنيوي وهو طلب الولد أو طلب الرزق أو شيء آخر. وهي الروايات الشريفة حثتنا على ذلك، فكيف إذن يكون هذا منافيا للإخلاص طلبه هذا الغرض الدنيوي؟ خنسم مثل ما أطلب الولد وأطلب سعة الرزق وأطلب زوال الهم وأطلب الأجرة، ما ينافي الإخلاص إذن؟ هذه الرواية علمتنا ذلك، هذه الطائفة الثانية من الرواية. بل إن الآيات الكريمة والروايات الشريفة المتواترة التي تحث العباد على الطاعة وتجنب المعصية، هذا القرآن كله بماذا بالله دفع الإنسان إلى الالتزام بالطاعة وتجنب؟ بالحور العين، مو مال الدواعش هذول، حور العين مال الدواعش هذول، بالحور العين ولحم طير مما يشتهون وأنهار من خمر اللذة للشاربين، وذني بالقرآن مليء به. زين فذني إذا كان طلب هذه الأمور منافية للإخلاص، شو منو راح تطلع عبادات العبد صحيحة من هذه الناس؟ بس أمير المؤمنين وقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذه الطائفة الثانية من الروايات، بل من الآيات التي جعلت الغرض للعبادة هو حاجات شخصية للإنسان، فإذا كان استهداف مثل هذه الأمور منافيا للإخلاص لقد عزلنا الوقت اللي يقول. قلنا بذكر الثواب والعقاب تصلح للنقض على الإشكال، لأن الدافع للعبادة سيكون مصلحة راجعة إلى النفس، وهي جلب المصلحة ودفع المفسدة، وأكثر عبادات الخلق من هذا القبيل. وتصنيف أمير المؤمنين واضح، قوم عبدوا الله تعالى خوفا من ناره وتلك عبادته. وكمل القسم الثالث والله الذي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هاي الطائفة الثالثة ننقض بها على القائلين بهذا الإشكال، بأنه الروايات والآيات مبنية هي على هذا الغرض. الشيخ الأنصاري أيضا حاول أن يدفع هذا النقض وهذا الإشكال أيضا بالتفريق، قال الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الأجرة، من جهة أن طلب الحاجة من الله سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله، فلا يقدح في العبادة بل ربما يؤكدها. يقول لا فرق، ما هو هذا الفرق؟ ما عنده يوجد فرق؟ يقول لا هذا تمام، أغراض دنيوية ذني، سعة رزق، طلب الولد، زوال الهم، ذني أنا معك هي أغراض دنيوية، بس يوجد فرق. الأغراض الدنيوية التي جاءت بها الأحاديث الشريفة غير الأغراض الدنيوية هاي اللي نأخذها بعقد الإجارة وبغيره. قلنا وما قيل في هذا التفريق لا يفيد، لأن نفس الإشكال يأتي عليه، لأن العامل لا يكون قاصدا للقربة في هذا الطلب، بمعنى أن غرضه ليس امتثال أمر طلب الحاجة من الله، بل مجرد حصول المطلوب. فإذن هذا لا ينفع، ومن نفس المشكلة التي إذا سلمت بوجودها هي موجودة هنا. إذن هذه طائفتان من الآيات ومن الروايات يصلح للإشكال بها. وجدت أن السيد الخميني قدس سره أشار إلى طائفتين، طبعا هذه الطائفتين ليست من مبتكراتي، أي كل الكتب التي ردت على هذه ذكرت هاتين الطائفتين، لكن السيد الخميني أضاف طائفتين أخريين أيضا تدل على عمقه وتحقيقه. الرجل وبحث المكاسب المحرمة في قم، ولما أتى إلى النجف تعلمون كمل كتاب البيع، فكتاب المكاسب المحرمة هذا كان يباحثه في قم قبل أن يهجر إلى النجف ويكمل كتاب البيع في النجف، بحسب تاريخ يعني المحاضرات يذكر في نهايته أن هكذا التاريخ. فهذه كانت في مدرسة قم. شوي أقول هذه الكلمات لأن بعض من ينتمي إلى مدرسة النجف يرى أنه أعلى من الآخرين وأن النجف لا تضاهيها شيء. لا أعتقد لو راجعنا سحلقل هذا الذي أمامنا من بحث سير وهذا في قم درس وليس في النجف، لا سنجد إن شاء الله تحقيقا يعني في نفس الفترة. خلي شوي نكون أجرأ، يعني هذا كلام السيد الخميني في بحث المكاسب بنفس الفترة كان السيد الخوئي يباحث على المكاسب. لاحظ تاريخ الكتابين، مصباح الفقاهة والمكاسب المحرمة للسيد الخميني، اثنينهن حدود 1375 و 1377 و 1380 هالسنوات. وتجد الفرق شاسع بين المكاسب الخميني مال الخميني وبين مصباح الفقاهة مال السيد الخميني، لا فرق ما يقاس به. فهذا شوي يعني أدعلق على هذا الشيء. إذن الطائفة الثالثة الآن من الروايات اللي يمكن أن ينقض بها على هذا واللي قلنا أنه أشار عليها السيد الخميني في المكاسب المحرمة، ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي روايات كثيرة. كيف يقرب النقض بها؟ كيف نقرب النقض بروايات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القول بحرمة أخذ الأجر؟ بتقرير أن المعروف لو كان من العبادات، مو أمر معروف عندنا، نفترض المعروف من العبادة، والمكلف التارك للمعروف كان غير منبعث عن أمر الله تعالى فأمره والده أو من يحتشم منه أو من يحبه ولا يرضى بمخالفته واقعا، فأتى بالتكليف الإلهي وامتثل أمر الله إطاعة لوالده أو غيره. شو تقولون، هل العبادة صحيحة أو مو صحيحة؟ لو كان المعروف المتروك صلوات مفروضة يومية، شاب ما يصلي وأمره والده بالصلاة، أو متزوج حديثا ومحب لزوجته أو زوجته أمرته بالصلاة ووهم نزولا عند رغبة زوجته اللي يحبه قام بالصلاة، أمرته بالمعروف نهته عن المنكر، شو تقولون هاي العبادة مجزية أو مو مجزية؟ ومجزية ما حد يقول بعدم صحته. زين، وهو إن من دفع لها بأي دافع؟ بدافع تلبية دعوة الأمر بالمعروف عن المنكر التي قام بها من يحبه ومن يحتشم منه ولا يعصي له أمرا. فلماذا لا تقولون إذن بأن هذا غرض مراجع لله تعالى، وإذن هذا يكون منافيا للإخلاص؟ هذا إذن طائفة ثالثة، هاي طائفة جديدة، وهي إذا هجرت كل روايات الأمر بالمعروف عن المنكر إذا طبقناها على التعبديات هذا إذن يقول. يكمل قدس يقول لا بد وأن تقع صحيحته، وإلا لزم أن يكون الأمر بالمعروف معدما لموضوعه. إذا قلتم لا نحن لا نقول بصحة هذه العبادات لأنها ليست خالصة وما أتي بها قربة إلى الله تعالى، إذن لعد سيكون الأمر بالمعروف أنها عن المنكر هو معدم لنفسه، لأن هو حول الطاعة إلى منكر، مو حول الطاعة اللي المفروض مخلصة عبادة لله تعالى جعلها منكرا لغير الله تعالى. فترضى أنت بهذه النتيجة أن يكون الواجب معدما لموضوعه وقالبا لموضوعه من معروف إلى منكر؟ ليس إذن هذا الكلام يمكن أن يقال، وإلا لزم أن يكون الأمر بالمعروف معدما لموضوعه بل موجبا لانقلابه بالمنكر، فإن إتيان العمل العبادي لغير الله من المنكرات. إذا قلتم أن هذا عمل مو لله ولا نقول بإجزائه، فمعنى إذن هذا أمر يعني من نفس الأمر بالمعروف يحصد نتيجة منكرة، هل يمكن أن تقبل هذه النتيجة؟ وليس المراد بالأمر بالمعروف الموعظة الحسنة، بل المراد به وما هو الواجب الأمر المولوي لغرض البعث به. وبالجملة لا شبهة في وجوب الأمر بالمعروف فلا بد وأن يكون الانبعاث ببعث الآمر في طول الإتيان بالعمل عبادة وإطاعة لله تعالى غير مضر بالعبادية وهو المقصود. هذا اللي يريد يراجع المكاسب المحرمة السيد الخميني مجلد الثاني 278. إذن هاي طائفة ثالثة نقدر نجعلها، هو لم يجعلها طبعا طوائف السيد الخميني يراجع البحث هو ما يجد، وإنما نحن نأخذ من كل بستان زهرة ووردة ونجمعها في باقة من الزهور والورود ونقدمها لكم مناسبة ميلاد إمام الرضا عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هي ولا بالتكليف ليست مصنفة بهذا التصنيف لو راجعتم كتاب السيد الخميني، لكن نحن نأخذ من أفكارهم وبأمانة ننسبها لهم أيضا، وليس كما متعود بالمصادر تجمع الأفكار من دون نسبتها إلى أصحابها. إذن هاي جعلناها طائفة ثالثة يمكن أن تنفعنا للنقض على الذين قالوا بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات بهذا التقرير. الطائفة الرابعة وهي أيضا للسيد الخميني، ما دل على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر. قال السيد الخميني قدس سره: ويؤيد عدم مضرية وقوع الشيء طاعة وامتثالا. على كل سهل الوقت حتى لا يدركنا لأن نكمل خلاصته، وهكذا المصدر إن شاء الله موجود عندكم وتراجعوا، بأنه الله تعالى أمرنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه الطاعة طبعا قصده فمو في طاعة لما يقول لك صلي المفروضة لنهاية طاعة لله تعالى، وإنما طاعة له بما أنه ولي أمر المسلمين وقائدهم طاعته في هذه الأوامر. فلو شخص أطاع هذه الأوامر هل يمكن أن تقول على أنها ليست طاعة لله تعالى لأنه انبعث إلى العمل بمحركية طاعة المخلوق وليس طاعة الخالق؟ لا طبعا. هذا إذن ملخص الجواب. هذا إذن أربع طوائف قلنا أننا قبل أن ندخل في بيان وجوه كيف جاز أخذ الأجرة على العبادات، مو هذا الإشكال الذي نحن فيه اللي جعلنا واحد من الموانع العرضية أنه إذا كانت عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها من العبادات، وأخذ الأجرة منافذ للإخلاص اللي رح يصير قصده الأجرة وليس القرب إلى الله تعالى. هذا قبل أن ندخل في أجوبته قلنا خلينا نقول أنه أدل دليل على الإمكان والجواز الوقوع، وهذه واقعة في الروايات، مو برواية ولا اثنين، لا بعدة طوائف من الروايات ذكرناها هنا. نقول وأنه حتى في الفتوى أيضا واقع، هذا اللي نشير إلى حتى لا يبقى، هذا كله قلنا أنه واقع في النص والفتوى. في النص علمنا طوائف أربعة، وأما في الفتوى فلإجماعهم على صحة تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالعبادات وصحة اشتراطها في العقود اللازمة فتصير لازمة بذلك من دون أن يستشكل في ذلك أحد ويتوهم منافاة إتيانها وفاء بالنذر أو الشرط للإخلاص. زين أنتم مو تجوزون ومجمعون على تجويز أن تجعل في عقد اللازم شرطه ماذا؟ أن يؤدي واجبا مثلا، أو تنذر أمرا واجب، ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. لله علي أن أؤدي الصلاة المفروضة اليومية، لله علي أن أصوم شهر رمضان، هذا جائز النذر لو مو جائز؟ جائز. وأنت حينما تأتي بهذا الفعل وفاء بالنذر هل يكون منافيا للإخلاص؟ لا، ما منافي للإخلاص. أو إذا اشترطت في عقد لازم جعلت فيه شرط الإتيان بواجب، يجوز لو ما يجوز؟ يجوز ويكون ملزم. زين، فإذا أنت ستقوم بهذا الفعل وفاء بهذا الشرط في العقد اللازم ولا ينافي الإخلاص. شوف إذا النقوض عليكم كثيرة من نفس فتوى، أنتم ما عندكم مشكلة بأن تكون الواجبات التعبدية موردا لمثل هذه الأمور، ولا ترون الإتيان بها وفاء لهذه الأمور الملزمة، لا ترونه منافيا للإخلاص. ما حدا مما بدأ نوصل لعقد الإجارة يصير ذلك مشكلة. فإذا النص والفتوى ناقضان لهذه الحرمة التي قالوها. الآن نحن مطالبون إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل أنه لا تقرب الناس، كيف نصحح؟ لأن احنا الإشكال الآن كأنه مشكل بأذهاننا ومسلمين به أنه قصد الإجرة منافي للإخلاص. نريد على القواعد، هاي صح الروايات هاي تنقض هذا القول، لكن نريد شو نتقنن على القواعد جواز أخذ الأجرة على العبادات وأنه لا ينافي الإخلاص. نقدم إن شاء الله وجوها في ذلك بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. يمكن نقدم الدرس في ربع ساعة، خمسة إلا ربع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.